أحبائي لله الحمد والمنة الذي بلغنا شهره شهر رمضان، وله الحمد إذ قبلنا ضيوفا عنده وجعلنا من أهل كرامته. رب رؤوف رحيم أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، ثم زادنا في هذا الشهر فضلا إلى فضله ورحمة إلى رحمته. فما أشقانا إن مرت بنا هذه الأيام دون تحصيل فضلها ودون غفران لذنوبنا. وقد قال صلى الله عليه وآله: الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر. إخواني، ما أعظم مصيبتنا إن خرجنا من هذا الشهر بخفي حنين دون جوائز ربانية وأرباح إلهية، وسيكون مصابنا مضاعفا عند وداع هذه الأيام. فنفاذ أيام الشهر بنفسه مصيبة، بحده مصيبة حتى للرابح. الرابح إذا انتهى شهر رمضان يعيش مصيبة، فكيف إذا كان الخارج من الشهر خاسرا؟ مصيبة نبه إليها مولانا سيد الساجدين عند وداعه الشهر قائلا: اللهم أجبر مصيبتنا بشهرنا وبارك لنا في يوم عيدنا وفطرنا. فالرابح في مصيبة، فكيف الخاسر؟ فلنقضي أعزائي على شقاء النفوس والسبيل لذلك، أي لتحصيل السعادة، واضح يبدأ من تدمير منبع الشقاء في نفوسنا. ومنبعه أعزائي يتلخص في كلمتين: غفلة القلوب وقسوة القلوب. الغفلة والقسوة هي التي تجعلنا أشقياء وتبعدنا عن السعادة. بيت الداء أي داء الشقاء يكمن في هذين، فلن تتجاوز الشقاء في هذا الشهر وتتركه خلف ظهرك إن لم تعرف بأن عليا أمير المؤمنين وهو سيد السعداء في الأرض إنما استمد سعادته وترك الشقاء بسبب اليقين الذي كان يحمله بين جنبيه. لخصه بقوله عليه السلام: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. نعم، فسبب الفوز، سبب السعادة، هو هذا اليقين الذي كان يحمله بين جنبيه. وسبب الشقاء في المقابل هو الشك، فما أروع اليقين والتحصيل اليقين. ولكنه وللأسف عندنا نحن، وخلافا لموالينا محمد صلى الله عليه وآله وعتره، هذا اليقين لا يتكامل إلا عند الموت. بل لذا سمى الله الموت باليقين فقال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يقين لا يتحقق إلا أن نرى وبأم أعيننا، كما قال تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. يقين لا يتكامل إلا في بعض تلك اللحظات، لحظات الحياة الأبدية التي قال عنها عز وجل: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. طوبى لعلي فقد كان بصره حديدا في هذا العالم قبل أن يخرج من هذا العالم، قبل أن يكشف له الغطاء في يوم القيامة بصره حديد. وما أشقانا نحن ضعاف البصر، وكما هو واضح ليس الحديث عن ضعف بصر العين، بل ضعف بصر القلب، عين القلب الذي قال عنه عز وجل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. علي عليه السلام كان نافذ البصيرة، يطل على حقائق الوجود من هذا العالم، ولذا من أروع حكمه قوله وهو يحذر من الدنيا: ومن أبصر بها بصرت، ومن أبصر إليها أعمت. من بصر بهذه الدنيا بصرت، أما من نظر إلى الدنيا ولم ينظر من خلالها فقد أعمت. علي كان يدرك حقيقة قوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. كان يرى في هذه الآيات، في هذا الكون، في خلق السماوات والأرض، يراها برؤية قلبية خاصة هي أقوى من رؤية العين. يروي حبة العرني: بينما أنا ونوف نائمين في رحبة القصر، إذ نحن بأمير المؤمنين في بقية الليل، أي في آخر الليل، واضعا يده على الحائط شبه الواله أو شبيه الواله، المرأة الواله التي هي مات لها عزيز، يضع يده على الحائط شبيه الواله وهو يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قال ثم جاء يقرأ بقية الآيات: ويمر بيننا شبه الطائر عقله، فقال لي: أراقد أنت يا حب أم رامق؟ قال: قلت بل رامق. قال: أنت تعمل حب، يقول لأمير المؤمنين، أنت تعمل هذا العمل، فكيف نحن؟ فأرخى عينيه فبكى، ثم قال: يا حب، إن لله موقفا ولنا بين يديه موقفا لا يخفى عليه شيء من أعمالنا، يا حب، إن الله أقرب إلي وإليك من حبل الوريد، يا حب، إنه لن يحجبني ولا إياك عن الله شيء. ثم قال: أراقد أنت يا نوف؟ قال: لا يا أمير المؤمنين، ما أنا براقد، ولكن أطلت بكائي هذه الليلة، يعني جعلتني أبكي بكاء طويلا. فقال: يا نوف، إن طال بكاؤك في هذا الليل مخافة من الله قرت عيناك غدا بين يدي الله عز وجل. يا نوف، إنه ليس قطرة من قطرات من عين رجل من خشية الله إلا أطفأت بحارا من النيران. يا نوف، إنه ليس من رجل أعظم منزلة عند الله من رجل بكى من خشية الله. نعم أحبائي، من يكتب في السعداء ويمحى من الأشقياء هو من يسعى لتملك هذا اليقين ويخرج من عالم الغافلين. وكلكم دعا في ليالي القدر من شهر رمضان: اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد وآله. وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع الشهداء، وإحساني في عليين، وإساءتي مغفورة، وأن تهب لي يقينا، لأن اليقين هو سبب كل هذه الأمور، وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي، وإيمانا يذهب الشك عني. نعم الخاسرون أعزائي هم من يخسرون هذا الشهر ويخسرون فضله، هم الغافلون وغفلتهم متنوعة الجوانب. فأولا هم يغفلون عن ذكر الله، وقد قال عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. وهم غافلون عن آيات الله، لذا يسلمهم الله لأنفسهم، بل ذمهم فقال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وهم غافلون عن الآخرة. وهو وعد غير مكذوب، وعد الله الذي لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. نعم، هذه الغفلة بجوانبها المتنوعة هي التي توقعنا في زمرة الأشقياء وتمنعنا أن نكون من السعداء. فهل عرفت الطريق؟ هل وضعت رجلك على جادة الإجابة، إجابة الدعاء الذي تدعو به في كل ليلة قدر، فتقول: اللهم امدد لي في عمري، وأوسع لي في رزقي، وأصح لي جسمي، وبلغني أملي، وإن كنت من الأشقياء فامحني من الأشقياء واكتبني من السعداء، فإنك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل صلوات الله عليه: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. أحبائي، هذا أول أسباب الشقاء. وأما السبب الآخر فهو في قسوة القلوب، فقد يكون معذورا من بقي جدار الغيب وبين خالقه مصمة لا منفذ له. الذي جدار الغيب مضروب بينه وبين الله قد نعذره، لكن من سمع وعقل قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ليس بمعذور. من خاطبه ربه عز وجل فقال له: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ليس بمعذور. من سمع قوله: فاذكروني أذكركم، ليس بمعذور. لا جدار بينه وبين ربه، ليس بمعذور عندما يقسو قلبه. من ينقطع عن محبوبه هو الذي سيقسو قلبه، ولا عذر لك في الانقطاع عن الله. من هو قادر على لقاء الله في كل يوم وفي كل آن، بل حتى من انقطع بإرادته، بغفلته، بمعاصيه، بذنوبه، ليس بمعذور في هذا الشهر، لأن ربهم الرحيم خصهم بندائه قائلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. بل أهل البيت عليهم السلام علمونا في المناجات: إلهي، أنت الذي فتحت لعبادك بابا إلى عفوك سميته التوبة، فقلت: توبوا إلى الله توبة نصوحة. فما عذر من أغفل عن دخول الباب بعد فتحه؟ لا عذر حتى للمذنب. من لم يتجلى له ربه ويكلمه ربه قد يعذر إن قسى قلبه، لكن مثل موسى الذي كلمه ربه وتجلى له ربه يستحيل أن يكون قاسي القلب شقيا. نعم، فرهيبة تلك اللحظة التي نادى الله بها عبده موسى عندما اقترب من النار: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. عظيم هذا النداء الذي تجد تفصيلا أكثر له في قوله: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. حق لموسى أن ترتعد فرائصه في تلك اللحظات رهبة وخشية. لكن هذا أمر لم يختص به موسى. أنتم يا أمة خاتم الرسل لا يمكن أن تكونوا قساة القلب وقد نزل عليكم قوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. نعم، لأن هذا الكتاب المنزل على خاتم الرسل هو كلام ربنا، هو نوع من كلام ربنا، كما كلم الله موسى فقد كلمنا ربنا كما كلم موسى. نعم، هناك فرق بين الكلامين. نعم، تجلى الله لنا فكيف تقسو قلوبنا كما تجلى لموسى. ولست أنا من أعبر بذلك عن كتاب الله وكلامه، بل هو قول أمير المؤمنين عليه السلام وهو يتحدث عن بعثة المصطفى صلى الله عليه وآله. فقال أمير المؤمنين، يقول: فتجلى لهم سبحانه في كتابه من غير أن يكونوا رأوا. الله تجلى في كتابه لكن من غير أن يكونوا رأوا، بما أراهم من قدرته وخوفهم من سطوته، وكيف محق من محق بالمثلات واحتصد من احتصد بالنقمات. بل التجلي كما تعلمون الذي حدث لخاتم الرسل هو التجلي الأعظم، لأنكم كلكم قرأ في ليلة المبعث، دعاء ليلة المبعث: اللهم إني أسألك بالتجلي الأعظم في هذه الليلة، ليلة بعثة المصطفى من الشهر المعظم والمرسل المكرم، كيف تقسو القلوب وكيف تصبح شقيا أيها المؤمن وأنت في شهر حينما وصفه الله ارتبط وصفه بكتابه العزيز وقرآنه المجيد، فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بل مدح أعظم ليلة في السنة فقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. كيف يمكن أن تكون قاسيا شقيا أيها المؤمن وأنت تسمع آيات الله وتقرأ كتابه وكتابه بين ظهرانيكم؟ نعم، يمكن أن نصبح في زمرة هؤلاء الأشقياء، لكن متى؟ إذا أصبحنا مصادقة لقوله: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يمكن أن نصبح مثل بني إسرائيل، نرى آيات ربنا الكبرى لكن لا يلين قلبنا أبدا. بنو إسرائيل الذين قال عنهم: وقد أحيا ميتا أمام أعينهم فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. لكن مصير من لا تؤثر هذه الآيات أحياء كانت أو آيات قرآن، مصير من لا تؤثر فيه هذه الآيات فظيع، لأن الله قال بعدها: ثم قست قلوبكم. بعد كل هذه الآيات تقسو القلوب: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أخشى أن يكون لنا نفس المصير ونحن نقرأ آيات الله: قد قست قلوبنا وأغلقت قلوبنا، لأن هذا التهديد المذكور في كتابه العزيز ومذكور وموجه لنا. لكن متى؟ حينما نقرأ القرآن بلا تدبر، فهذا تهديد حينما يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نعم، لا سبيل للتخلص من القسوة إلا أن تقرأ القرآن بقلبك لا بلسانك. هذه القراءة، أي قراءة القلب، هي التي توجب لينا القلب وتمحو القسوة والشقاء. أنا سميتها قراءة قلب، وأما القرآن فيعبر عنها بشرح الصدر فيقول: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ضد شرح الصدر، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ثم بين عز وجل الذكر الذي يوجب لين القلب بل لين الجلد وقشعريرة تعتري الجلد، فقال الله نزل أحسن الحديث بعد تلك الآية، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. اللهم امدد لنا في أعمارنا وأوسع لنا في أرزاقنا وأصح لنا أجسامنا وبلغنا آمالنا، وإن كنا من الأشقياء فامحنا من الأشقياء واكتبنا من السعداء، فإنك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل صلواتك عليه وآله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، وصلى الله على خير خلق محمد وآله أجمعين.